إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 95 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي حول هذا التفسير المبارك مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. والإمام ابن أبي شيبة رحمه الله إمام مبجل معظم، سيد من سادات المسلمين وحبر من أحبارهم. ونبدأ مجلسنا الأول في بيان ترجمته، وسنعتمد على ترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء، مع إضافة بعض الأشياء مما ذكره المعتني بهذا التفسير. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان ابن خواستة الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير، أبو بكر عبسي مولاهم الكوفي له تفسير خاص، لكن للأسف هذا التفسير فقد، ولهذا هذه المرويات إنما هي مأخوذة من رواياته في كتب أهل العلم. أخو الحافظ عثمان ابن أبي شيبة والقاسم ابن أبي شيبة الضعيف، فالحافظ إبراهيم ابن أبي بكر هو ولده، والحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علم. وأبو بكر رحمه الله أبو بكر بن شيبة هو أجلهم، هو أجلهم، أجل هذا البيت، وهو من أقران أحمد بن حنبل رحمه الله، هو من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ. ومن أقران هؤلاء، من أقران أحمد وإسحاق وابن المديني في السن والمولد والحفظ، ويحيى بن معين أسن منهم بسنوات. يعني عندنا الآن 3 فوائد. فإذا الأولى قالوا أبي شيبة كلهم أهل علم، بيت علم، بيتهم بيت علم، وأبو بكر ده أبي شيبة أجله، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه رحمه الله تعالى من أقران أحمد وإسحاق وابن المديني في السن والمولد والحفظ. الفائدة الثالثة أن يحيى بن معين أسن من هؤلاء بسنوات. طلب أبو بكر العلم وهو صبي، وأكبر شيخ له هو شريك ابن عبد الله القاضي، والغالب في هؤلاء أنهم يطلبون العلم من الصغر، لأن الأمر هذا يرجع إما لأن البيت بيت علم فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه، وإما أن البيئة هي بيئة العلم، وبيئة العلم بيئة يرجع فيها إلى العلماء، فلكثرة العلماء وانتشار العلماء وكذا، فيفتح الإنسان عينيه. فإذا كان في مسجد إذا في المسجد الأئمة، وإن كان في بلدة فإذا في البلدة الأئمة، وهكذا، فيفتح عيني على العلماء. فإما يفتح عيني على أبوين عالمين أو أعمام أو إخوة أو غير ذلك، وإما مجتمع، فالمجتمع كله علماء، أمصار ذوات أثار، كل الأمصار ذوات أثار، لكن مستقل ومستكر. وصار الناس في زمان كل الأمصار إلا من رحم الغفار تحارب الآثار، فتكون الغربة غربة شديدة. فمن الطبيعي أن ينشأ الواحد من هؤلاء العلماء النشأة فيجد العالم أمامه، إما العالم هذا أب، إما العالم هذا أخ، إما العالم هذا جد، إما العالم هذا كذا، أو يجده في المسجد، يجده في البلدة. ولهذا بعضهم كان ما يرحل لكثرة العلماء في بلده، ما يرحل، وإن كانوا قلة لكن بعضهم لم يكن له الرحلة. لماذا؟ لاستغناء بعلماء مصره وبلده. فسمع منه ومن أبي الأحوص سلام بن سليم اللي هو شريك عبد الله، يعني سمع منه ومن أبي الأحوص سلام بن سليم وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وأبي خالد الأحمر وسفيان بن عيينة وعلي بن مسهر وعباد بن العوام وعبد الله بن إدريس وخلف بن خليفة الذي يقال إنه تابعي وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعلي بن هاشم بن بريد وعمر بن عبيد الطنافسي وأخويه محمد ويعلى وهشيم بن بشير وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ووكيع بن الجراح ويحيى القطان وإسماعيل بن عياش وعبد الرحيم بن سليمان وأبي معاوية ويزيد بن المقدام، وذكر خلقا كثيرا. قال وخلق كثير بالعراق والحجاز وغير ذلك، وكان بحرا من بحور العلم. انظروا يا أخواني، سبحان الله، من إنسان يتخرج بكل هؤلاء العلماء، سبحان الله سبحان الله، يعني هذا العلم فعلا كان، هذا العلم كان، الرواية والفقه والدراية، والإنسان يتخرج بالعشرات من العلماء، بل منهم من يصل إلى المئات، يكون الواحد شيوخه كم بالمئات بالمئات. لقيت أكثر من 1000 رجل، هذا البخاري رحمة الله عليه، أكثر من 1000 رجل. تخيلوا من الواحد يتخرج يا أخواني بأكثر من 1000 رجل. وهؤلاء الذين القيهم فذكر عنهم الاعتقاد، والطبراني رحمة الله عليه الذي عاش 100 سنة، 100 سنة بالتمام والكمال، 100، هذه 100 كم أخذ من عن كم شيخ أخذ وجعل معجم عن شيوخه، كم أكثر من 1000 شيخ يكتب عنه ويروى عنه. علم علم علم، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولهذا لولا أن تداركنا الله عز وجل برحمته لهلكنا، والله والله لولا أن تداركنا الله برحمته سبحانه، وقربت هذه الدواوين التي كتبوها والعلم الذي دونوا قرب إلينا، فأغنانا عن زمان في زمان عن الرحلة لعدم وجود من ترحل. ترحل إلى من؟ إذا أردت الشام ترحل إلى من؟ إذا أردت المغرب ترحل إلى من؟ إذا أردت خراسان ترحل إلى من؟ إذا أردت بخارة ترحل إلى من؟ إذا أردت ما عاد هذه، ترحل إلى هذه الأماكن. وقد كان الواحد يرحل كوفة وبصرة، فين كوفة وبصرة الآن؟ بغداد فين؟ شام فين؟ فالله المستعان، فلولا أن تداركنا الله برحمته لكنا من الهالكين. ولهذا اليوم الرجل يعرف السنة، الرجل يحفظ السنة، هذه آية من آيات الله ومحض توفيق منه سبحانه وتعالى، أنك تكون في هذا الزمن الذي مع كل إمام نقول ليس فيه ابن المبارك وليس فيه أحمد وليس فيه ابن معين وليس فيه ابن المديني وليس فيه أبو حاتم وليس فيه أبو زرعة وليس فيه شيخ الإسلام وليس فيه ابن القيم ولا ابن رجب ولا ابن عبد الهادي ولا ابن كثير ولا المزي ولا ابن عبد الوهاب ولا زمان، سبحان الله. أنت تستشعر الغربة بفقد ابن باز وفقد عثيمين وفقد ألباني، ومن هؤلاء في هؤلاء القمم، ومع ذلك تستشعر لماذا؟ على قدرك، على قدرك أنت. فهؤلاء بالنسبة لك كأحمد وابن معين وإسحاق وهؤلاء في زمنه، وكابن المسيب وابن سيرين وفي زمنهم، كل زمن له أئمة يفتقدهم أهل زمانه، حتى كأن العلم سيذهب، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه عز وجل. حدث عنه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وروى النسائي عن أصحابه ولا شيء له في جامع أبي عيسى الترمذي، وروى عنه أيضا محمد بن سعد الكاتب ومحمد بن يحيى وأحمد بن حنبل وأبو زرعة، روى عنه أحمد وأبو زرعة وأبو بكر بن أبي عاصم وبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح محدثا الأندلس، بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح محدثا الأندلس، والحسن بن سفيان وأبو يعلى الموصلي وجماعة. نقول شوف وجماعة، تلقع كذا وجماعة، أخذ عنه علم كذا وجماعة، لكثرته تختصر. قال يحيى ابن عبد الحميد الحماني رحمه الله: أولاد أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث. أنتم تبصوني ما تكتبوش، يمكن حفاظ ما شاء الله. هذه أشياء يعني أنا ما تفوت هذه. قال يحيى بن عبد الحميد الحماني، أنا عارف أنتم يعني مبهورين فبتبقى يعني قال يحيى بن عبد الحميد الحماني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث. يا الله، غالية دي، هذه غالية، سبحان الله سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يزاحموننا عند كل محدث، ولا عند كل مخبز، ولا عند كل جمعية توزع اللحوم وتوزع، عند كل محدث كانوا من أهل العلم يزاحموننا عند كل محدث. وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق وهو أحب إلي من أخيه عثمان. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكر ثقة حافظا للحديث، كما قلنا هذا أجلهم. وقال عمرو بن علي الفلاس: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، قدم علينا مع علي بن المديني فسرد للشيباني 400 حديث حفظا وقام. وقال الإمام أبو عبيد يعني القاسم بن سلام: انتهى الحديث إلى 4، فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، ويحيى بن معين أجمعهم له طرق، وعلي بن المديني أعلمهم به. هذه شهادة من إمام ثبت، أبو عبيد القاسم بن سلام. ماذا قال؟ قال: انتهى الحديث إلى 4، فأبو بكر بن أبي شيبة أسرده له، حافظه يسرد، وأحمد بن حنبل الشيباني أفقههم به، يستخرج اللآلئ ويستخرج الفوائد، الأرض التي تنبت الكلأ والعشب الكثير، ويحيى بن معين أجمعهم له لطرق. ولقد كان آية في الكتابة والجمع والتقميش، يكتب الصحيح والضعيف، يكتب كل شيء. وعلي بن المديني رحمه الله أعلمهم به. انتهت إمامة الحديث إلى هؤلاء في زمان. قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وأنا معه في جبانة كندة، فقلت له: يا أبا بكر، سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ كما قلنا شريك بن عبد الله هذا أقدم شيوخي. قال: وأنا ابن 14 سنة، وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم. أول أقدم سبع له من شريك، يقول كنت ابن 14 سنة وأنا 10 سنة وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم. قلت صدق والله، صدق والله. وأين حفظ المراهق من حفظ من هو في 80 أو 80؟ نعم، يعني هو كان يتكلم وهو في 80. نعم طبعا احنا نقول في حفظ المراهق من حفظ هذا في 80، على اعتبار ان هذا الوقت يكون الحفظ قليل، يكون حفظ قليل عند من يريد ان يحفظ ويبدأ وينشئ حفظا. اما الخزانات هذه التي دائما تحدث، تأخذ وتعطي، تأخذ وتعطي، تأخذ وتعطي، تأخذ وتعطي، هذه نجدها في 80 كسن المراهقة، لان هؤلاء يستعملون، الذين يحفظون القرآن ويعيشون معه ظهورا وأزمانا، الواحد فيهم يصل إلى سن لا يميز بين أولاده ومع ذلك لا يخطئ في القرآن. إن لسانا تعود القرآن ظهورا، ظهورا ما يفطر عن القرآن حتى في هذه الأثناء، ما يفطر. تقول له هذا ابنك من؟ ما يدري. تقرأ القرآن عنده يكمل لك، يكمل. بل والله أخبرت أن بعضهم كان يقرأ القرآن وهو مبنش في عملية جراحية، والله ابن الرجل يقول لي، الأطباء يقولون لي هذا، أبوك في العملية يقرأ القرآن. تعود هذا. فكذلك العلم، اللسان الذي لا يفطر عن العلم لسان لا تضرب له سنا. فمسألة ان السن هذا لو تأثر في حفظ، نعم لو بدأت عقل كاسد 10 سنوات حتى اذا بلغ 70 و80 تقول احفظ، يكون هذا صعبا، ليس كسن الشباب. اما هؤلاء الذين نشأوا مع العلم ولا عرفوا غيره، يبقى معهم العلم ولو بلغوا 100. احنا مش بلغ معنا الشيخ 114 سنة بنترجم له مع العلم الى ان مات. قال الجرجاني: فسألت يحيى بن معين عن سماع ابي بكر بن ابي شيبة من شريك، فقال: ابو بكر عندنا صدوق، وما احمله ان يقول وجدت في كتاب ابي بخطه. وقال: وحدثت عن روح بن عبادة بحديث الدجال، وكنا نظنه سمعه من ابي هشام الرفاعي. قال عبدان الأهوازي: كان أبو بكر يقعد عند الأسطوانة، وأخوه ومشكدانة وعبد الله بن الراد وغيرهم كلهم سكوت، إلا أبو بكر فإنه يهدر، يعني يلقي. قال ابن عدي: هي الأسطوانة التي يجلس إليها ابن عقدة. فقال لي ابن عقدة: هذه هي أسطوانة عبد الله بن مسعود، جلس إليها بعده علقمة، وبعده إبراهيم، وبعده منصور، وبعده سفيان، وبعده الثوري، وبعده وكيع، وبعده بكر بن أبي شيبة، وبعده مطين. هذه الاسطوانة بدأها ابن مسعود، خلف وبعده من؟ علقمة، ابن مسعود، علقمة، إبراهيم يعني النخعي، منصور، سفيان الثوري، وكيع، أبو بكر بن أبي شيبة. وقال صالح بن محمد الحافظ جزرة: أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني. وهذا المراد أعلمهم به، أي بعلله ابن المديني. وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة، يعني حفظه شهد به القصر والدانس. يبقى أعلمهم به، هذا نفس كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام تقريبا. قال الحافظ أبو العباس بن عقدة: سمعت عبد الرحمن ابن خراش يقول: سمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. فقلت: يا أبا زرعة، فأصحابنا البغداديون؟ قال: دع أصحابك، فإنهم أصحاب مخاريق، ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. هذه شهادة أخرى من إمام عالم، إمام من أبي زرعة. قال الخطيب: كان أبو بكر متقنا حافظا، صنف المسند والأحكام والتفسير، وحدث ببغداد هو وأخواه القاسم وعظمان. قال إبراهيم نفطوي: في سنة 34 و200 أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم مصعب بن عبد الله الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الهروي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، وكان من الحفاظ، فقسمت بينهم الجوائز، وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية. قال: فجلس عثمان في مدينة المنصور، واجتمع عليه نحو من 30,000، وجلس أبو بكر في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدما من أخيه، واجتمع عليه نحو من 30,000. قلت: وكان أبو بكر قوي النفس، بحيث إنه استنكر حديثا تفرد به يحيى بن معين عن حفص بن غياث، فقال: من أين له هذا؟ فهذه كتب حفص ما فيها هذا الحديث، تفرد به يحيى بن معين. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي عبيد أيضا القاسم: رباني الحديث أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة الحديث وأداء علي بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى ابن معين. هذا وجه آخر عن أبي عبيد. قال أبو بكر: قال البخاري ومطين: مات أبو بكر في المحرم سنة 35 و200. قلت: آخر من روى عنه أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري، وبقي لسنة بضع 20 و300. وقد خلف أبو بكر ولده الحافظ الثبت إبراهيم بن عبد الله أبو شيبة العبسي الكوفي، ولد في أيام سفيان ابن عيينة ولده يعني، وسمع من جعفر بن عون وهو أكبر شيخ له، و عبيد الله بن موسى وأبي نعيم وقبيصة وأبيه وأعمام وخلق كثير. حدث عنه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيح ونسائي في اليوم والليلة، وأبو العباس بن عقدة ومحمد بن جرير الطبري وعبد الرحمن بن أبي حاتم وطائفة، وكان من تلاميذة الإمام أحمد الفقهي، له عنه مسائل. قال أبو حاتم صدوق، توفي في سنة 65 و100 يعني بعد أبيه ب30 سنة. هذا إبراهيم بن عبد الله. هذه ترجمة الذهبي رحمه الله تعالى المختصرة لبكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. قال فيه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: الحافظ الثبت العديم النظير، العديم النظير. وقال الذهبي: الحافظ الأوحد أحد أئمة العلم بالكوفة. وأما عن عقيدته رحمه الله فهو صاحب العقيدة السلفية السنية، وعقيدته موجودة والحمد لله في مسألة، هذا اختصار ما ذكره الجامع، في مسألة الإيمان وزيادته ونقصانه، فهو رحمه الله له كتاب خاص في هذه المسألة، مسألة الإيمان، الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله، وقد سبق أن شرحناه، وقد سرد فيه الأدلة على مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح و الأركان. فقال رحمه الله فيه ما ختم بكتابه، فقال: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص. وأما عن عقيدته في رؤية المؤمنين ربهم فإنه قد أورد في تفسيره عند قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر أيضا الأدلة والأحاديث والآثار في ذلك مستدلا بها على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وأما عن عقيدته في القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق فهو أيضا على هذه العقيدة، كلام الله غير مخلوق تكلم به على الحقيقة، منه بدا وإليه يعود. قال عبد الله بن إمام أحمد رحمة الله عليه: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فقال أبو بكر: من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. وأما عن عقيدته في الأسماء والصفات فكذلك رحمه الله تعالى، قد ذكر الأثار في ذلك وأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكر حديث الجارية الدال على إثبات علو الله في كتابه الإيمان، وأورد خطبة أبي بكر في وفاة النبي وفيه: وإن كان إلهكم الذي في السماء إلهكم لم يمت. كما ساق ما أنشده حسان بن ثابت بين يدي النبي: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي. وأما عن عقيدته في الصحابة فقد عقد في كتاب الفضائل من المصنف عدة أبواب لفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك أنه عقد أربعة أبواب في فضائل الخلفاء الأربعة، وارتبع على حسب درجاتهم وترتيبهم في الفضل والخلافة، وعقد بابا في الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وساق فيه روايات عدة في فضل الصحابة عامة، ونهي عن سبهم واللعنة على من سبهم. وأما عقيدته في طاعة ولاتي الأمور فقد عقد بابا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة وهو في المصنف، وهو باب ما ذكر في طاعة الإمام والخلاف عليه، وأورد فيه الأحاديث في السمع والطاعة. وأما عن ردود على الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة فقد كان نصير للسنة متصدي لأهل البدع ذبا عن ذلك. ومن ذلك ما رواه الخطيب في تاريخ عن إبراهيم بن محمد بن عرفة قال، وذكر القصة التي ذكرناها، لما جمعهم المتوكل وأمرهم أن يجمعوا الأحاديث التي فيها الرد على الجهمية والمعتزلة، وكذلك رد في كتاب الإيمان على المرجئة والكرمية والمعتزلة والخوارج ممن خالف في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان. هذا خلاصة ترجمته رحمه الله تعالى، وأما هو في التفسير فعلى طريقة أهل الأثر المعروفة رحمه الله، على طريقة أهل الأثر يذكر الأثار الواردة في التفسير من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين رحمه الله رحمة واسعة. وبهذا نكون قد فرغنا من المجلس الأول فيما تعلق بترجمته رحمه الله تعالى، والله أعلم.